الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق عقد أحدهما صح عقده. سبق منا تبعا للمصنف والشارح رضوان الله عليهما أن قلنا بثبوت الولاية للأب والجد بالنسبة إلى الصغيرين، فالمسألة هنا مفروضها المزوجة وهي صغيرة، أو المزوج وهو صغير وإن كان الحديث منصبا على المرأة المزوجة، لكني أريد الإشارة إلى أن هذه المسألة لا تكون سيالة بالنسبة إلى الكبيرة إلا إذا قلنا بثبوت ولاية أساسا للأب والجد على البكر البالغ الرشيدة، وهي محل تأمل عند الشارح كما مر معنا، وأن البنت لا ولاية لأحد عليها. فإذا نفترض أن مفروض المسألة هو الصغيرة المزوجة، فلو افترضنا في الفرض الأول أن زوجها الأبوان في آن واحد، هذا زوجها من شخص والآخر زوجها من شخص آخر بناء على الولاية التي عنده. الجد زوج هندا من زيد، والأب زوج بنته هندا من عمرو. لا خلاف بيننا قاطبة في أن عقد الجد هو المقدم، إذ أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب على الصغيرة، وذلك للنصوص فضلا عن التعليل الذي سيذكره الشارع. النص منه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، يعني للسابق وهو الفرد الثاني في كلام المصنف، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى، وهذا هو مفروض المسألة اقتران العقدين. الإمام عليه السلام قال أن الجد أولى، وكذا موثق عبيد بن زرارة الذي يذكره المات الشارح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. فإذا في الفرض الأول وهو اقتران العقدين نحكم بثبوت عقد الجد وانتفاء عقد الأب. الفرض الثاني الذي أشارت إليه الروايتان أيضا، وهما إذا سبق أحدهما فلا كلام في أن السابق مقدم، وعلته واضحة، لأن السابق رفع موضوع اللاحق. لو افترضنا أن السابق كان الأب فزوج هندا من زيد، لم يبقى محل لولاية الجد أساسا، يعني ما عندنا ولاية للجد بمعنى أن للجد حق النقض للعقد المبرم. لا، عنده أولوية في حال الاختلاف، وعنده أولوية في حال الاقتران. فصارت المسألة بذلك ثلاثة فروض: أن يختلف هذا يريد تزويجها من ذاك، والآخر يريد زواجها من هذا، الجد مقدم. أن يقترن الجد مقدم. أن يسبق أحدهما الآخر، السابق رفع موضوعا لاحق، السابق رفع موضوع اللاحق. قال: التاسعة لو زوجها الأبوان، الأب والجد، برجلين. برجل واحد ما هو مشكلة. واقترنا في العقد بأن استحد زمان القبول، لأن تحقق الاقتران مو بتحقق الاقتران في الإيجاب، لأن الإيجاب ما لم ينضم إليه القبول لا يكون عقدا، فتحقق الاقتران إنما يكون باقتران زمان القبول، يعني أن قبول الطرفين المزوجين كان في آن واحد. قدم عقد الجد لا نعلم فيه خلافا. الخلاف بيننا وبين العامة هنا، إذ أنهم لا يرون للجد ولاية مع وجود الأب أساسا. وتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. وعلل مع ذلك، يعني أن هناك شيئا آخر غير النص، تعليل. ما هو هذا التعليل؟ بأن ولاية الجد أقوى، مو مستفيدينها من هذا النص لكي تقول أن هذا الكلام مؤدى النص، ما دام النص قد حسم بأن عقد الجد مقدم حال الاقتران، وبأن رأيه مقدم حال الاختلاف، فهذا يستفاد من النص أن ولايته أقوى. لا، لا نريد القول أن ولايته أقوى من هذه الحيثية، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقص الأب بجنون ونحوه بخلاف الأب. فسير أنت ومالك لأبيك، بس ماكو عكس. يعني لو افترضنا أن الأب كان غير كامل، كان للجد عليه ولاية اللي هو أبوه يعني، ولا تنعكس. هذا تعليل يعطينا أن ولاية الجد دائما تكون أقوى. قال الشهيد الثاني: وهذه العلة لو تمت، يقولوا إذا بطل التالي بطل المقدم، ما يلزم منه تالي فاسد فهو فاسد، التالي فاسد فالمقدم مثله، تعابير شتى عن قضية واحدة، أنه ما دام شيء أنتج شيئا فاسدا يعني هو فاسد، ما له معنى. قال: وهذه العلة لو تمت، يعني أن ولاية الجد أقوى بسبب أن له ولاية على الأب، على الابن يعني اللي هو الأب للفتاة، في حال عدم كماله لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح في كل شيء، بيع شراء، ولا يقولون به. أنتم إذا عللتم بعلة يلزمكم أن تقولوا بمدار الحكم مدار العلة. فإذا كان الحكم عندكم مبنيا على التعليل بأن ولاية الجد أقوى، فلازم يجي نقول أن ولاية الجد في موضوع البيع والشراء أيضا أقوى من ولاية الأب، ولا قائل به. المسألة مختصة بباب النكاح فقط، وهي على خلاف الأصل، لاحظتم؟ فإذا التعليل صحيح، النص هو الذي حكم بأن ولاية الجد أقوى لكن في خصوص النكاح، أما أن نعلل المسألة بأن ولاية الجد أقوى بلحاظ ثبوت ولايته على الابن في حال عدم كماله، يلزم منه أن نتعدى إلى غير مورد النكاح وأنتم لا تلتزمون به. في الكتب القديمة يقولوا هب، يعني هذا خلفون. على البن وين خلاف الأصل بلحاظ أنهما مشتركان في الولاية على البن، فكون واحد منهم مقدم على الآخر خلاف الأصل. خلاف الأصل وين نلتزم به؟ مورد النص وهو النكاح. لا 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 نقبل العلة، وهذه العلة لو تمت لازم تعد الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به. إذن الأجود قصره، أي قصر الحكم بتقديم عقد الجد عند التقارن على محل الوفاق، وهو نعم نعم لأنه على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ حيث أنهما مشتركان في الولاية، فإذا كان مشتركان في الولاية عليها من ناحية البيع والشراء واقترن عقدهما بيعا وشراء في محل ما، ما الموجب لترجيح الجد؟ هذا ولي وذاك ولي، يبطل العقد كأي مورد من موارد اقتران عقدين على موضوع واحد من أهلين. لا بطلان. ومثل هذه القوة لا تصلح مرجحا لولا النص خصوص المقام. زين، عندنا تعدي آخر من جهة نعد المسألة من الجد إلى أبي الجد إلى جد الجد إلى 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 آخره. لاحظوا تعدي المسألة مو بين الأب وأبيه، يعني بين الأب والجد بالنسبة إلى الفتاة، نقول له بين الأب والجد، الجد وإن على يعني اللي هو أبو الأب وجد الأب وأبو جد الأب إلى آخره، لو افترضنا أنهم من سلالة المعمرة. شلون؟ لا كلهم جد واحد، هذا موضوعنا الثاني. الموضوع الأول أن نقول المسألة مو مقتصرة على شنو؟ على خصوص الجد اللي هو أبو الأب. الشهيد الثاني في المثالث قال فهل يتعدى هذا الحكم إلى أبي الجد وجد الجد وإن على مع الأب أو مع من هو أدنى منه حتى يكون الجد حتى يكون أبو الجد أولى من الجد وجد الجد أولى من أبي الجد؟ وجهان من زيادة البعد ووجود العلة. ترك المسألتين، الفرض الثاني نفس هذا الجد مع أبيه، هم يجي بينهم الكلام من زيادة البعد انه صار ابعد، لكن من جهة ثانية شنو؟ العلة. ومن ثم حكم الشهيد الثاني رحمه الله بتقديم الجد وان على على الاب اللي هو التعبية الاولى، يعني هذا حكم فيه بلا اشكال ولا بأس، يعني اي جد مع أبي الفتاة قول الجد مقدم لصدق اسم الجد عليه. أي جد اللي هو كان أبوه أو جده، هو جد للفتاة. فالرواية تقول إذا اقترن عقد الجد مع الأب قدم الجد، هذا جده، فالجد الأول أو خامس عشر، فهذا مفروغ عنه. نجي إلى الفرض الثاني، صار المنازع بين الأدنى والأعلى، أبوها هذه ما موجود أساسا، موجود جدها اللي هو ابن الجد للأب وأبو الجد، هم يصير نفس الشيء بينهما؟ قال وفي تعد الحكم إلى الجد مع جد الأب، يعني مع بين الأب وأب الأب، إلى الجد اللي هو جد الفتاة اللي هو أبو أبوها مع جد الأب جد أبوها، اثنينهم أجداد بس واحد منهم أبو الأب وواحد جده. نقول بعد نفس الشيء، هذا ابنون وهذا جدون وهكذا صاعدا. وجه من وين الوجه؟ نظرا إلى العلة، أقوائية ولاية الجد على ولاية الأب، وهذا أب وهذا جد، والأقوى العدم لا نتعدى لخروجه عن موضع النص. موضع النص جد الأب مع عفوا جد البنت مع أبوها، عديناه إلى الجد فصاعدا بلحاظ إطلاق لفظ الأب ولفظ الجد، أما الباقي فمحل تأمل، ليس محلا، ليس موضعا للناس، فنقتصر عليه باعتباره على خلاف الأرض. والأقوى العدم بأسباب، السبب الأول لخروجه عن موضع النص، اثنين واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة، هذا جدها وهذا جدها، مو هذا أبوها وذاك جدها، والأب كذلك، تقدر تقول ذيلا هذا أب وهذا أب مجازا أو حقيقة، وتقدر تقول هذا جد مجازا أو حقيقة، فأكو استواء، واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة والأب حقيقة أو مجازا، فهما مستويان، فإذا كانوا مستويين لا معنى لترجيح أحدهما. الجد الأول مع أبيه، فهل يصير الحكم هذا الجد الأول يصير أب وأبوه يصير جد ونعد الحكم إلهم أو لا؟ أما بالنسبة إلى الأب وجده وأبوه وجد أبيه لا إشكال في التعدي، لأن كلهم أجداد ذيلا، فيصير عليهم مورد الرواية منطبق، أب وجد، أبو أبوها جدها وجد أبوها جدها وأبو جد أبوها جدها إلى آخره، فينطبق عليه مورد النص. بينما بالنسبة إلى ما لو فقدنا الابن اللي هو الأب المباشر وصار الجد وأبوه وأبوه وهكذا، ذلك كلهم جد أو كلهم أب، عبر عنه ما شئ، فلا لا ما عندنا مرجح لأحدهما على الآخر. وإن سبق عقد أحدهما صح عقده، أي عقد السابق، لما ذكر من الخبر وغيره من الأخبار، ولأنهما مشتركان في الولاية، صح الأب والجد، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر من باب السالبة من انتفاء الموضوع، فات محل ولايته. إلى هنا ننتهي إلى حصر الولاية بالأب والجد والحاكم والوصي لأحدهما والمولى بالنسبة إلى العبد. نأتي للأخوين، أخوان وأختون، زيد وباكر وأخذهما هين. نفرض المسألة أيضا فروضا، تارة هذا الأخ راح زوجها من واحد وهذا الأخ راح زوجها من واحد، نفرضهما تارة فضوليين أنه لا ولاية لأحدهما، يعني من خيرهم راحة مو كلا، فيبقى العقدان فيهما شأن الصحة، وهي تجيز هذا أو تجيز ذا، يبقى العقدان موقوفين على إجازة البنت. إن أجازت عقدها زيد تام، أجازت عقد بكر تام، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون قد وكلتهما وكيلين، هذا بدوره ينقسم إلى قسمين، قسم يسبق أحدهما الآخر، إذا سبق أحدهما الآخر امتنعت وكالة الثاني، فات محلها. يعني واحد زوجها من واحد قبل أن يزوجها أخوها الآخر من الثاني، ففات محل الوكالة بالنسبة إلى الثاني كما هو الجد والأب. إذا وقع مقترنين بطلا، وقع مقترنين بطلا، نعم وكلام نعم فضوليين جنة. عندنا نص مروي عن الصادق عليه السلام، سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. وعندنا مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام الأخ الأكبر بمنزلة الأب. في حال التوكيل والاقتران، احنا ماشي ان المشهور قال البطلان، لانه ترجيح هذا بلا مرجح وترجيح ذاك بلا مرجح، لكن الشيخ رحمه الله وابن البراج والعلامة وابن سعيد وابن حمزة حكما بتقديم عقد الأكبر إلا مع دخول الآخر، قال إذا اقترن العقدان الأكبر عقده مقدم إلا أن يكون الآخر قد دخل للمعقود عليها. من أين جاء بهذا الكلام الذي هو على خلاف القاعدة، لأن يعني المفترض أن كلاهما وكيل، وإذا اقترن بطل بلحاظ أنه لا ترجيح لأحدهما. قالوا عندنا خبر وليد سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال عليه السلام الأول بها أولى، الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. أولا الخبر منظور فيه من ناحية السنة، الثاني حمله الأصحاب على أن كلا الأمرين كلا الأخوين فضوليان في المقام، فهي بدخول هذا الثاني أجازت عقد الثاني، انتهى الأمر. حكم الإمام بتقديم عقد الأول يستحب لها أن تقدم كلام أخيها الأكبر بلحاظ ما رويناه الأخ الأكبر بمنزلة الأب. ففي مستحب لها أن تقدم عقد الأكبر لو كان فضوليينها، لو كان وكيلين بطل، ماكو معنى بعد تقديم أحدهما على الآخر. فإذا نجي نحمل الرواية إحنا على أن الأخوين في مفروض الرواية فضوليان، فالإمام يقول إذا واحد دخل بها مزوج الأصغر دخل بها، وهذا معناه أنها أجازت الزواج انتهى، وإلا فقد يقدم الأول أولى. فنستفيد من استحباب تقديم عقد الأخ الأكبر. قال ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما إن كان الأخوين، إن كانا أي الأخوان وكيلين، لما ذكر في عقد الأبوين من أن العاقد الأول فوت محل العقد الثاني، وإلا يكونا وكيلين فضوليان فلتتخير المرأة ما شاءت منهما، كما لو عقد غيرهما فضولا. ما الفرق بين هذا يعني بين الأخوين وغيرهما؟ كل عقد فضولي، والعقد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الشأن. نعم يستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال، اثنين هم قوس أوادم، يعني الزوجان المزوجان اثنين هم قوس أوادم، فتقدم عقد الأكبر أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس لا الأكبر زوجها من واحد عاطل، عاطل بالمعنى العرفي يعني، والأصغر صار له خوش آدمي، فالأولى ترجيح الأكمل. فإن اقترنا في العقد قبولا بطلا، طبعا لازم نفترض هنا أنهما وكيلان، ليش بطلا الاستحالة الترجيح، ترجيح بلا مرجح والجمع مستحيل. طبعا إن كان كل منهما وكيلا، قال والقول الذي قاله الشيخ والعلامة والقاضي وابن سعيد وابن حمزة بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف لضعف مستنده سندا ومثنى. نعم لا تلف، بس جماعتنا قالوا احنا نحملهم على انهما فضوليان، ولو كانا فضوليين والحال ان عقديهما اقترنا تخيرت في اجازة ما شاءت منهما وابطال الاخر او ابطالهما. اذا صار عندها شنو يعني قصدي هنا في نوع من التكرار، لان في اول الامر جاب والا يكونا وكيلين فلتتخير، بعدين اذا قال ولو كانا فضوليين تخيرت. ففيه في يعني لا وين وإلا يكون وكيلين وين هذا وإلا أقول هذا آخر ما نحن فيه، ولو كان فضوليين شنو هو؟ وإلا يكون وكيلين فلتتخير ما شاءت منهما. وهنا أيضا قال من جديد ولو كان فضوليين واقترنا تخيرت. فلازم نتأمل نشوف وش وجه التكرار يعني. وهنا منه وهنا منه أخوين، كلها أخوين. ويستحب لها، أقرأ المتن، ويستحب إجازة عقد الأكبر فإن اقترن بطلا إن كان كل منهما وكيلا، وإلا صح عقد الوكيل منهما ولو كان فضوليين واقترنا تخيرت. هناك الأخوان برجلين فالعقد السابق إن كان وكيلين وإلا فلتتخير ما شاء. ما أدري، أنا أراها نفس المسألة يعني مكررة. إيه؟ فالمسألة أراها مكررة. المسألة العاشرة مبتنية أولا على سؤال: هل أن للأم ولاية أو لا؟ وقد سبق في أول البحث نفي الولاية عن الأم إلا ما نقل عن ابن أبي عقيل الحسن رضوان الله عليه الذي ذهب إلى ولاية الأم وتنزيلها وآباءها منزلة الأبي فأبا المدافعين عن حقوق المرأة. ها؟ عماني بعد شلون؟ يرى ولاية الأم صاعدا وما في نازلا بعد. مستند طبعا ذكرناه رواية عامية، الرسول صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النخام المدرسين أنه تكون متكررة أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال: وأتمروهن في بناتهن. وعلى كل حال هو خاص النص لا بالأم، فتعديته إلى الآباء. سؤال آخر إلى ابن أبي عقيل: لو فرضنا صحة سند هذا الحديث، هذا يعطي للأم نصيبا كما نقل الأخ الآن وحكى عن الشيخ موني، أما أنه تعديته إلى الآباء شنو؟ آباء الأم من وين؟ تعدى من قول بالفصل لازم. على كل حال كلامنا ليس هنا. هذه الأم التي لا ولاية لها زوجت ولدها، مو بنتها هنا بعد، أو زوجت البنت، مو مسألة فضول هذا العقد، لا كلام عندنا، لأنه لا ولاية لها فيقع العقد فضوليا. يجي الأمر مرتبط بمن؟ بصاحب الشأن. إن أجاز انتهى الكلام، ما عنده مشكلة ولا خلاف. المشكلة إذا رد. أولا يبطل العقد، الصحة الشأنية اللي كانت مفترضة في عقد الفضولي بطلت، سواء كان الراد بالابن المزوج أو البنت المزوجة، لأنه عقد فضولي كان متوقفا على إجازة صاحب الشأن ولم يجز. إنما الكلام حين قبل ألزمناه بالمهر بعد لزوم العقد نلزم الرجل بالمهر، حين رد الولد بطل العقد، هل يثبت شيء عليه أو يثبت شيء عليها؟ ثم ما هو الذي يثبت؟ تمام المهر أو نصف المهر عليه أم عليها أو لا يثبت شيء؟ ذهب الشيخ رحمه الله أن الولد إذا رد لزم الأم المهر بتمامه للمعقود عليها. الشيخ رضوان الله عليه قال: إذا رد الولد، هذه الأم اللي تصرفت هذا التصرف وزوجت ولدها من هذه البنت وقبلت هذه البنت، تدفع إليها مهر كامل. وذلك لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز جواز شأني إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. أي فالمهر لازم لأمه. لكن الأصحاب بعد أن ضعفوا الخبر بإسماعيل بن سهل جعلوه مخالفا للقواعد، بأي مناسبة هذه الأم تدفع؟ ما صار عقد، يعني القواعد ماذا تقضي في المقام؟ لا تقضي بلزوم المهر على الأم كما في كل عقد فضولي، ولا على الولد، هذا ما تقتضيه القواعد. المحقق والعلامة حمل هذه الرواية على ما لو ادعت الوكالة عن ابنها صار في تدليس وتغرير ولم تثبت، فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت البضع على الزوجة وغرتها فتضمن عوضها هو المهر. الشارح أولا يقول ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، ضمانه بالاستيفاء محل علم، يعني إذا استوفى منفعة البضع فيضمن، ولذا وضع الشبهة ولذا يصير مهر المثل، لأنه منفعة البضع بالاستيفاء مضمونة. أما أن تقول البضع مضمون بالتفويت ما عدنا شيء. ثانيا، مدعي الوكالة في القواعد يثبت في ذمته نصف المهر للزوجة وليس تمام المهر الذي ورد في رواية محمد بن مسلم. يعني لو أنتم حملتوا رواية محمد بن مسلم على أن الأمة هنا ادعت الوكالة، طب مدعي الوكالة لا يغرم كل المهر، يغرم نصف المهر استنادا لصحيح أبي عبيدة في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تيمية، مرت معنا، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تيمية، قال عليه السلام قال فأمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما. فإذا ليش نجي نقول للأم تماما ما؟ العاشرة، لا ولاية للأم على الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا، فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما بعد الكمال كالفضولي. قد مر، لكن لا، الولد بالغ، فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل وأمضى تم، لكن وأنكر بطل العقد. قال الشهيد الأول وغارمت للزوجة نصف المهر بناء على شنو؟ صحيح أبي عبيدة، لأنها هاشم ادعت الوكالة، صحيح أبو عبيدة عنده وكالة. نعم، وغرمت للزوجة نصف المهر لتفويتها عليها البضع وغرورها بدعوى الوكالة، مع أن الفرقة قبل الدخول، فإذا مقتضى القواعد نصف المهر. وقيل، وذكرنا من القائل، يلزمها جميع المهر لما ذكر. نعم، يلزمها جميع المهر لما ذكر، تفويتها البضع غرورها. إن قلت الفرقة قبل الدخول توجب التنصيف، قال وإنما يتنصف بالطلاق ولم يقع. نحكم بالتنصيف عليه نصف المهر إذا لم يكن قد دخل بها وكان قد طلق، هنا ما في طلاق، فماكو موجب للحكم بالتنصيف. ولرواية محمد بن مسلم التي تلوناها. نعم. قال ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه، عقد عليها خلاص ضمن مهر المثل، وطأها شبهة ضمن مهر المثل لأنه استوفى المنفعة، لا مطلقا في جميع صور التفويض. والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه اللي هو موجبه وهو شنو؟ المهر. إذا رأي الشهيد الثاني رأي ثالث، لا المهر ولا نفس المهر، والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا. مدعي الوكالة كان الأم أو غير الأم إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمان. لا يعني إذا تحقق الاستيفاء وطأها تحقق الأمر، فتبين بعد ذلك أن هذه هي غير هي من بني تميم الكوفية وهو ضال بصاوية. بمعنى لا، يعني هو إما أن نحمله على ما ذكره الأخ أن الوكيل قد ضمن وهذا مو محل بحثنا، أو نقول لا أن المسألة مسألة ضمان، يعني فعل ما يوجب الضمان. ومن الذي فعل ما يوجب الضمان؟ المزوج. يعني نحن مو مفروض المسألة دائما عندنا الانكشاف أول الأمر. ويمكن حمل الرواية لو سلم سندها ولم نشكل عليه، اي على ضمان الوكيل اذا تحقق استيفاء الباطل. طبعا الروايه ليست ظاهره في ذلك. يعني ليست ظاهره في ان المزوج قد استوفى شيئا. وعلى هذا من عدم ثبوت شيء على الوكيل إلا مع الضمان يتعدى الحكم إلى غير الأم. وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم، هذا بعد مبالغة أشد. وإن لم تدعي الوكالة، طيب مسألة أخرى، يعني إحنا عندنا مرة الأم تدعي الوكالة فتصير حالها حال الوكيل المدعي، فنجي نسأل تمام المهر أو نصف المهر أو لا، ثلاثة أقوال. أما أن تجي تقول الأم مطلقا تضمن المهر ادعت الوكالة أو لم تدعي، هذا بعد مبالغة في القول. وبالغ القائل الشيخ يعني بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدعي الوكالة، استنادا إلى ظاهر الرواية، رواية محمد بن مسلم، وهو بعيد وقريب منه في البعد حملها على دعواها الوكالة، فإن مجرد دعوى الوكالة لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل. إما أن بالفعل يتضح أنه وكيل أو لا يتضح، ثم لا يثبت المهر في ذمته، إما النص كما ذكر أو لا شيء كما ذكر الشهيد الثاني. هذا تمام الكلام في جملة المسائل العشر التي رتبها الشارح رحمه الله تبعا للماتن بعد الحديث عن شرائط العقد، وهي في أغلبها مرتبطة بالعقد والولاة عليه. ويبدأ غدا إن شاء الله الفصل الثالث في المحرمات التي يحرمن على الرجل أو المرأة في الزواج يعني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.